بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه ترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تتعلق بحديث جبريل المشهور الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أسئلة أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عليها والصحابة يسمعون، وكانت هذه الأسئلة تتعلق بالإيمان والإسلام والإحسان والساعة وأماراتها، وقد أجابه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يسمعون. وفي آخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي أن الدين الذي علمهم إياه هو ما تقدم من بيان الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. سمى ذلك كله دينا، وذلك أن هذا الذي سأل عنه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بأمور ظاهرة هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام، ويتعلق بأمور باطنة وهي الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، ويتعلق بمراقبة الله عز وجل، وأن الإنسان يحسن في عبادته لله، وأنه يؤديها كأنه بين يدي الله، فلا ينصرف عنه ويأتي بالعبادة على التمام والكمال. ثم سأله، ثم أيضا من بعض الأمور الغيبية التي سأله عنها وأجابه بأن الساعة علمه وعلمها فيها سواء، وأنه أخبره بشيء من أمراتها وشيء من علاماتها التي هي مما يكون بين يديها ومما يكون قبلها. وهذا الحديث الذي هو حديث جبريل حديث عظيم اشتمل على أصول الإيمان وعلى أركان الإسلام وعلى بيان الإحسان وعلى شيء من علم الغيب منه ما لا يعلمه إلا الله عز وجل وهو متى تقوم الساعة، ومنه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض أماراتها وبعض علاماتها التي تكون بين يديها. وهو حديث عظيم، ولهذا قال عنه الإمام القرطبي أنه يصلح أن يقال له أم السنة، كما أن فاتحة الكتاب يقال لها أم القرآن، فإن هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة، لأن السنة ترجع إلى ذلك، لأنها ترجع تتعلق بالأعمال الظاهرة وهي أركان الإسلام، والأعمال الباطنة التي هي أصول الإيمان والإحسان الذي هو تمام العبادة والمراقبة لله عز وجل، وكذلك فيما يتعلق بالأخبار والأخبار عن أمور مستقبلة أمور مغيبة، منها ما لا يعلمه إلا الله وهو قيام الساعة، ومنها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما أطلعه الله عليه وهو شيء من أماراتها. ولهذا بدأ بعض أهل العلم بهذا الحديث، فالإمام مسلم رحمه الله صدر به صحيحة وجعله أول حديث في كتاب الإيمان، وجعله أول حديث في كتاب الإيمان الذي هو أول كتبه، الذي هو أول كتب جامع الإمام مسلم، صحيح الإمام مسلم، أول كتاب فيه كتاب الإيمان، وأول حديث فيه حديث جبريل، ولكنه من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو متفق عليه رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة كما هنا، وانفرد به مسلم من حديث عمر، وسياقه عند مسلم من حديث عمر أتم وأكمل، ولهذا صدر به بعض أهل العلم كتبهم مثل الإمام النووي رحمه الله، فإنه صدر الأربعين النووية بأول حديث في صحيح البخاري وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم بأول حديث في صحيح مسلم وهو حديث جبريل، هذا من رواية أو من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفعل ذلك قبل النووي البغوي في شرح السنة وفي المصابيح، فإنه صدر هذين الكتابين بحديث إنما الأعمال بالنيات وعقبه بحديث جبريل، فكان عند البغوي تصدير كتابيه المصابيح وشرح السنة بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات الذي هو أول حديث البخاري، ثم حديث عمر الذي هو حديث جبريل الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وكذلك النووي سار على ذلك، فإنه جعل حديث جبريل حديث الأعمال بالنيات هو الأول في الأربعين النووية، والثاني حديث جبريل وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عليها في هذا الحديث العظيم. وفي أول هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بارزا للناس، يعني كان بارزا للناس، يعني أنه جالسا يعني حول أصحابه يسألونه ويتلقون عنه الحديث ويسمعون منه حديثه صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل على صورة رجل غير معروف وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذه الأسئلة، وكان المقصود من ذلك أن يسمع الحاضرون الجواب، ولهذا جاء في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، والمعلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن التعليم أضيف إلى جبريل لأنه المتسبب في ذلك، حيث ألقى هذه الأسئلة على الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يسمعون السؤال والجواب. فكان هذا الذي حصل جواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال من جبريل، فأضيف التعليم إلى جبريل لأنه المتسبب فيه ولأنه هو الذي سأل عن ذلك، وهو يعلم كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، ولكنه أراد بهذا السؤال أن يعرف أصحابه الجواب. وفي هذا دليل على أن الإنسان له أن يسأل عالما عن شيء هو يعرفه من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب، لأن حديث جبريل هو من هذا القبيل، يعني ليس بلازم أن يكون السؤال إنما يكون عن جهل وعن عدم معرفة بالجواب، بل يجوز للإنسان أنه إذا أن يسأل عالما عن شيء حتى يجيب عليه ويسمع الحاضرون الجواب، فإن حديث جبريل يدل على ذلك. كان عليه الصلاة والسلام بارزا للناس، فجاءه جبريل على صورة رجل غير معروف، وهذا يدلنا على أن الملائكة تأتي على صور الإنس وعلى هيئة الإنس، وأن الهيئة التي خلقهم الله عليها يتحولون عنها إلى أن يكونوا على هيئة البشر. وجبريل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا على رجل على هيئة رجل معروف، وهو دحية بن خليفة الكلبي، وكان من أجمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه على صورة هذا الرجل الغير معروف الذي تعجب الصحابة منه، حيث كان غير معروف عندهم، وقد جاء وهو شديد بياض الثياب وهو شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت يعني مجيئه على هذه الهيئة وهو رجل غير معروف، وتعجب الصحابة من هيئته وكونه غير معروف، والمعروف أن المسافر إذا جاء يكون شعثا ويظهر عليه الأثر وأثر السفر، يعني شعثا في 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 شعره ودنسا في ثيابه، ولكنه جاء على هيئة تخالف ذلك، فتعجب الصحابة من ذلك، وزاد عجبهم كما جاء في حديث عمر أنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت. قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الذي عنده جواب هو الذي يصدق، والذي يعرف الجواب هو الذي يصدق. أما الإنسان الذي ليس عنده جواب وإنما يسأل ليعرف الجواب فهذا لا يقول صدقت، وإنما يقول صدقت من عنده علم. فأيضا يعني قالوا فعجبنا له يسأله ويصدق، فكان عجبهم من هيئته التي جاء عليها وكونه يعني غير معروف وليس عليه أثر السفر وليس بمعروف عندهم، ومع ذلك يسأله ويصدقه عندما يجيبه، وهذا على خلاف ما هو معتاد في حق من يكون سائلا ليس عنده علم، فإنه يأخذ الجواب ويسكت أو يدعو للذي أجابه. وأما كونه يصدقه ويقول صدقت فهذا إنما يقوله من عنده علم بالجواب. وعندما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإيمان، وهنا جاء في حديث أبي هريرة مقدم الإيمان على الإسلام، وأما في حديث عمر فجاء الإسلام مقدما السؤال عن الإسلام مقدما على السؤال للإيمان، وأنه مبني على التدرج من الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. والحديث الذي معنا عن أبي هريرة وهو متفق عليه عند البخاري ومسلم، أول شيء سأله عن الإيمان، أول شيء سأله عن الإمام، وكان الجواب فيه مختصرا وهو تام وكامل في حديث عمر حيث سأله عن الإيمان وقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر والقدر خيره وشره والقدر خيره وشره، فذكر ستة أشياء. وأما في حديث أبي هريرة هنا الذي ذكره مصنف هنا فإنه لم يذكر الإيمان بالقدر، وإنما ولم يذكر يعني ما يتعلق بالبعث إلا باليوم الآخر، إلا أنه ذكر البعث وذكر لقاء الله. والبعث هو خروج من القبور وبعث الناس من قبورهم ولقاء الله عز وجل للحساب عندما يعرضون عليه لا تخفى منهم خافية، فعند ذلك يحصل منهم لقاء الله عز وجل ورؤيته سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام عندما سأله عن الإيمان، ومن المعلوم أن السؤال إنما هو عن خصال الإيمان وعن أصول الإيمان، ولهذا كان الجواب مبنيا على ذلك ما الإيمان أي متعلقاته ومقتضياته التي هي الإيمان بالله وملائكته. فقال أن تؤمن بالله
وملائكته وبلقائه ورسله.
أن تؤمن بالله، الإيمان بالله هو الأساس، هو الأساس لبقية الأصول التي هي تابعة له، لأن الإيمان بالله هو الأساس وغيره تابع له. والذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بالبعث والجزاء والحساب وما إلى ذلك، فإذا لابد من وجود الأساس الذي يبنى عليه غيره، ولهذا أتى بالأشياء مضافة إليه. قال أن تؤمن بالله وملائكته ولقائه ورسله، فأضافها إليه سبحانه وتعالى. فإذا لابد من الأصل الذي هو الإيمان بالله، والإيمان بالله يدخل تحته الإيمان بوجوده وأنه موجود سبحانه وتعالى، وأنه ذو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهو الرب الذي الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف بالكون كما يشاء، وهو ذو الألوهية المستحق للعبادة الذي لا تكون العبادة إلا له وحده لا شريك له، فهو واحد في ربوبيته وواحد في ألوهيته وهو واحد في أسمائه وصفاته، أي أنها تثبت لله عز وجل على ما يليق به، ولا يشبه الخالق المخلوق في صفاتهم، ولا المخلوق يشبه الخالق، ولا لا يشبه الخالق المخلوق في الصفات، ولا المخلوق يشبه الخالق، بل صفات الباري كما يليق به وصفات المخلوقين كما يليق بهم، صفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. فإذا ذكر الأساس الذي يبنى عليه غيره، وهو الإيمان بالله، إيمان بألوهيته بوجوده وأنه موجود وأنه ذو الربوبية وذو الألوهية وذو الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإنه لابد من الإيمان بهذه الأمور الثلاثة التي من الإيمان بالله، لابد من الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أما ربوبيته وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، أي أنه واحد في الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة والرزق والتصرف في الكون، لا يشارك في ذلك أحد، فلا شريك له في ربوبيته، فهو الرب وحده، هو الخالق وحده، وهو الرازق، وهو المحيي والمميت والمتصرف في الكون كما يشاء. توحيد الله بأفعاله، الله واحد في أفعاله، لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في الخلق، ولا شريك له في الإيجاد، ولا شريك له في الإحياء والإماتة، ولا شريك له في رزق العباد، ولا شريك له في تدبير الكون. كل ذلك اختص الله تعالى به، وهو مقتضى ربوبيته، وهذا هو معنى توحيد الربوبية، أي توحيد الله بأفعاله، أي أن الله لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في الخلق والرزق والحياة والممات. أما الألوهية، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد التي هي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعادة والذبح والنذر وغير ذلك، هذه أفعال العباد، يعني يجعلونها خالصة لله عز وجل، لا يجعلون مع الله شريكا. فكما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فلا معبود بحق سواه، فالله عز وجل واحد في ربوبيته لا شريك له، وهو واحد في ألوهيته لا شريك له، لا شريك له في الخلق والإيجاد، ولا شريك له في العبادة، ولا شريك له في الألوهية، بل هو الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى. فكما أنه الخالق وحده، الرازق وحده، وهو المعبود وحده، وهو المعبود وحده، ولا تكون العبادة لغير الخالق. وكيف يليق أن مخلوقا يعبد مخلوقا، كيف يليق أن المخلوق يعبد مخلوق، يعبد المخلوق يعني مخلوقا مثله؟ العبادة للخالق الذي خلق وأوجد، والذي هو قادر على كل شيء، ومنه كل شيء، وإليه كل شيء، هذا هو الذي يعبد. أما العباد فلا يعبدون، لأن العبد لا يعبد، العبد لا يعبد، وإنما يعبد الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يعني كيف يليق أن معبود أن عبدا يعبد عبدا، وأن مخلوقا يعبد مخلوقا؟ العبادة إنما هي للخالق وحده ولا شريكه، لا تكون لغيره. فإذا توحيد الألوهية توحيد الله تعالى بأفعال العباد، أي أن أفعال العباد تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا شركة لغيره فيها، لا شركة لغيره في أفعاله، في أفعال العباد التي هي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة. إذا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات فهو توحيده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة، والتي تثبت لله وفقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يثبت لله شيء من الأسماء والصفات إلا وفقا لما جاءت به الأدلة، لأن ذلك من أمر الغيب، وأمر الغيب لا بد فيها من الوحي الذي يعرف الناس به تلك الأمور المغيبة. ومن المعلوم أن صفات الله عز وجل وأسماءه لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي، وإثباتها إنما يكون على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، وهو سبحانه وتعالى مختص في صفاته، لا يشبه المخلوقين في صفاتهم، والمخلوقون مختصون بصفاتهم، لا يشبهون الخالق في صفاته، وصفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. فلا بد من الإثبات ولا بد من النفي. الإثبات إثبات الكمال لله عز وجل، وذلك وفقا لما جاءت به نصوص من الإثبات، والتنزيه تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في القرآن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فحصل الإثبات وحصل النفي، حصل الإثبات بقوله هو السميع البصير، وحصل النفي بقوله ليس كمثله شيء. فتثبت الأسماء والصفات لله عز وجل كما يليق به، ولا وينزه الله عز وجل مع إثباتها عن مشابهته للمخلوقين، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر في قوله وهو السميع البصير، ونفى المشابهة في قوله ليس كمثله شيء، أي له سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، بل سمعه وبصره يليقان بكماله وجلاله ولا يشبه المخلوقين في أسماعهم وأبصارهم، وكذلك المخلوقون لا يشبهون ربهم في صفة السمع والبصر، بل صفات الباري تليق بكماله وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. إذن هذه الآية الكريمة هي القاعدة التي تبنى عليها أسماء الله وصفاته، بحيث يثبت لله ما أثبت لنفسه على وجه يليق به. وقوله هو السميع البصير إثبات وليس كمثله شيء نفي، فيثبت لله الكمال وينزه عن صفات النقص وعن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى. هذا كله يدخل تحت الإيمان بالله، والإيمان بالله أس الأسس وأصل الأصول، وكل ما يأتي بعده من الأصول هو تابع له، كل ما يأتي بعده من الأصول فهو تابع له. فالإيمان بالملائكة تابع للإيمان به، والإيمان بالكتب تابع للإيمان به، والإيمان بالرسل تابع للإيمان به، والإيمان باليوم الآخر البعث وما وراءه تابع للإيمان به، وكذلك الإيمان بالقدر قضاء الله وقدره أيضا تابع للإيمان به. فإذا رجعت الأركان والأصول إلى هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول وأس الأسس، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الضمائر أن بالله وملائكته وكتبه ورسله مضافة إليه سبحانه وتعالى، فإذا لابد من الأساس، ثم يأتي بعده ما يتبعه وما يضاف إليه وما لابد من الإيمان به. أن تؤمن بالله وملائكته، ذكر الملائكة بعد الإيمان به سبحانه وتعالى، لأن الملائكة لأن الوحي يأتي عن طريق الملك، الوحي من الله يأتي عن طريق الملك، ويأتي بالوحي كتابا وسنة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالكتب فالملائكة خلق من خلق الله عز وجل لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى، وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا جاء نصوص دالة على كثرتهم، مثل الحديث الذي فيه أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله 70,000 من الملائكة يوميا، ومن دخله لا يدخله مرة ثانية، يعني يوميا 70,000. وهؤلاء 70 الذين يأتون في يعني في مرة واحدة لا يتكرر مجيئهم، يعني كل من دخله هي مرة واحدة. فإذا عالم كثير لا يعلمهم الله سبحانه وتعالى. والبيت المعمور في السماء السابعة وهو على سمت الكعبة، ولو سقط لسقط على الكعبة لأنه محاذ لها ومسامة لها في السماء السابعة، فهو تأمه الملائكة ويقصد في الملائكة، ويدخله يوميا 70,000 من الملائكة، ومن دخله مرة لا يدخله مرة ثانية. إذن هذه أمم عالم لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. والله خلقهم من نور كما جاء في حديث الذي رواه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من التراب والطين والماء المهين يعني بالنسبة لذريته ونسله. خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم من موصل. إذن العوالم الثلاثة الملائكة والجن والإنس، الملائكة خلقوا من نور، والجان خلقوا من مارج من نار اللهب الذي صعد من النار، والإنس خلقوا من التراب، خلقوا من الطين. إذن هذا أصل خلقهم، والله عز وجل خلقهم على هيئة على هيئات مختلفة ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء, يعني أنهم متفاوتون في الخلق, متفاوتون في الأجنحة. وجبريل له 600 جناح كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما ثبت ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا أنهم كانوا يتشكلون على شكل الآدمي كما جاء في حديث جبريل الذي معنا, وكما في قصة يحيى بن خليفة الكلبي, وكما جاء جبريل إلى مريم على صورة بشر, وكما جاء الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط بصورة بشر. أن تؤمن بالله وملائكته. والملائكة كما أنهم خلقوا من نور وهم كثرة لا يعلمهم من الله عز وجل, كما في قصة حديث البيت المعمور ودخولهم إياه وهدال على كثرتهم, ولهم مهمات أنيطت بهم يقومون بها, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففيهم المكلفون بالوحي, وفيهم المكلف بالمطر والقطر, وفيهم المكلف بالأرحام, والذين يعني خزنة الجنة وخزنة النار, وفيهم يعني موكلون بالأرحام, وكذلك يعني في ما يتعلق بالقبور والسؤال يعني في القبور. ويجب الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل من أخبارهم ومهماتهم وأعمالهم التي يقومون بها, وهي لا تعرف إلا عن طريق الوحي. ما جاء بالوحي تكلم به, وما لم يأتي به أمسك عنه, وما لم يأتي به وحي يمسك عنه. وإن وما جاء به نص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به والتصديق, وأنه حق وأنه من عند الله عز وجل, لأن هذه من أمور الغيب, وأمور الغيب لا تعرف إلا عن طريق الوحي. فالملائكة هم عالم غائب عنا لا نراهم, ولكننا نؤمن ونصدق بوجودهم, وإن لم نشاهدهم يكونون معنا ويكون مع الناس ولكن لا يرونهم, ولكن يجب الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار عن الملائكة, فيؤمن بأصل خلقهم وبكثرتهم وبمهماتهم وأعمالهم التي يقومون بها, وكل ذلك في حدود ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تؤمن بالله وملائكة, فذكر الملائكة وقدمهم لأنهم الذين يأخذون عن الله, وهم الذين يتلقون الوحي من الله, يتلقون الوحي من الله عز وجل. ثم ذكر الكتب بعد ذلك لأنها هي التي يأتي بها الملائكة إلى البشر. الرسول الملكي ينزل بالوحي وبالكتب على الرسول البشري. تؤمن بالله وملائكته وكتبه, الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام, فيها هداية الخلق, وفيها سعادة من أنزلت عليهم إذا أخذوا بها, سعادتهم في الدنيا والآخرة, وأن من أعرض عنها خسر الدنيا والآخرة, من أعرض عنها خسر الدنيا والآخرة. والكتب منها ما سمي في القرآن وهو قليل, ومنها ما لم يسمى, والواجب هو الإيمان بالمسمى وغير المسمى. والذي سمي في التوراة في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى, هذا هو كل الذي ذكر في القرآن, هذا هو الذي ذكر من الكتب السابقة. والواجب هو الإيمان بما ذكر وما لم يذكر, بما ذكر وما لم يذكر. والله عز وجل أرسل الرسل وأنزل عليهم كتب. فالله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان. الكتاب جمع كتب, ليس المقصود به كتابا معينا وإنما المراد به الجنس أي جنس الكتب. فأنزل معه الكتاب أي الكتب، لأن الكتاب يأتي بلفظ المفرد محل بالألف واللام ويكون الجنس كما في هذه الآية، وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب، لأن الله ما أنزل على الرسل كتابا واحدا وإنما أنزل عليهم كتبا. موسى نزلت عليه التوراة، وعيسى نزل عليه الإنجيل، وداود نزل عليه الزبور، وإبراهيم نزلت عليه الصحف، وموسى الصحف، واختلف هل هي التوراة أو غيرها أو أنها غير التوراة، والأظهر أنها هي التوراة ولكنه عبر عنها بالصحف وعبر عنها بالتوراة. والواجب هو الإيمان بكل ما سمي وما لم يسمى، ثم الإيمان بالرسل، رسل الله عز وجل، وهم البشر الذين اختارهم الله للرسالة وتفضل عليهم بأن اختارهم برسالته لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وهم يعني كثيرون، منهم من قص علينا في القرآن ومنهم من لم يقصص، ولكننا نؤمن بالذي قص والذي لم يقصص. الذي قص نؤمن به باسمه، والذي لم يقص نؤمن بأنه بأن لله رسلا، وأن كل أمة بعث الله تعالى فيها رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. فنحن نؤمن بالرسل جميعا، من قص ومن لم يقصص، والذين قصوا في القرآن 25، الذين قصوا في القرآن 25 جاء ذكر 18 منهم في سورة الأنعام، ويبقى 7 يعني تكمل بهم 25، وهم آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذي الكفل، يعني هؤلاء 7 يضافون إلى 18 الذين ذكروا في سورة الأنعام، فيكون عدد الذين ذكروا في القرآن 25، هذا هو الذي قص، ونحن نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص، لأن الله قال لقد صنصنا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم يقص عليك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم يقص عليك. فنحن نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص، نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص. وكذلك قال ولقائه، ولقائه هذا، وكذلك ذكر البعث، لأن هذا كله يدخل في اليوم الآخر، كل ذلك يدخل في اليوم الآخر، لأن البعث هو الذي به الخروج من القبور، ثم المجازات والمحاسبة على الأعمال، ثم بعد ذلك النتيجة لترتب على الحساب، وهي الذهاب إلى الجنة أو الذهاب إلى النار. فقال ولقائه، يعني لقاء الله عز وجل للعرض يوم القيامة، والبعث الخروج من القبور، والبعث خروج الناس من قبورهم للحساب، ثم بعد ذلك ينتهون إلى منازلهم من الجنة أو النار. فذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه، الإيمان بالله وملائكته وكتبه في كتابه، نعم،
ولقائه،
أيوة،
ورسله.
ما في ذكر الكتب
إلا في نسخة،
نعم، يعني حديث جبريل فيه 6، وهو أوسع حديث عمر، يعني هو أشمل وأتم من ما جاء في حديث أبي هريرة،
القدر،
نعم، والقدر نعم،
هنا لم يذكر القدر،
نعم، لم يذكر القدر، وذكر يعني اليوم الآخر بذكر شيء منه، وهو لقاء الله عز وجل والبعث. ومن المعلوم أن اليوم الآخر يدخل تحته البعث والحشر في الموقف والحساب والجنة والنار والصراط والميزان، كل ذلك داخل تحت يوم الآخر، وقد جاء في حديث في بعض الأحاديث في حديث عمر واليوم الآخر يدخل تحته هذا وغيره مما ذكر في هذا الحديث, يعني ذكر لقاء الله بالعرض عليه وذكر البعث الذي هو خروج الناس من, من, من قبورنا. إذن هذه أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل في حديث عمر ويعني كلها في حديث أبي هريرة. وسأله عن الإسلام فقال أن تؤمن بالله, فقال أن تشهد أن تعبد الله. عندك هنا
قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به,
نعم,
وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان.
ذكر هنا أن تعبد الله لا تشرك به, يعني عبادة الله عز وجل إخلاصه العبادة له وأنها تكون له وحده لا شريك له, لا يكون له معه شريك له فيها شريك, بل هي له وحده لا شريك له, فلا بد من الإخلاص. وجاء في يعني حديث عمر يعني أن تؤمن بالله أن تشهد له أن محمد رسول الله, ذكر الشهادة لله بالألوهية والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومن المعلوم أن ذكر الشهادة يعني تدخل معها الشهادة الأخرى لأنها ملازمة لها, فما شهد إلا لها إلى الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فإنه لا يقبل منه, لأن الإيمان به لازم لكل إنسي وجني من حين بعثة إلى قيام الساعة, قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. الأمة هم الدعوة, لأن الإنس والجن كلهم من أمة الدعوة لأنهم مدعوون لهذا الدين, وأما أمة الإجابة هم الذين استجابوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة الذين وجهت إليهم الدعوة والذين هم ملزمون بإجابة هذه الدعوة, ومن أعرض عنها ولم يستجب لها فليس أمامه إلا النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فالشهادة لله بالوحدانية وأنه يعبد وحده لا شريك له هذا هو مفهوم أشهد أن لا إله إلا الله, لكن أشهد أن محمد رسول الله يعني لازمة لها وشهادتها متلازمة, فمن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله بعد أن بعثه الله عز وجل فإنه لا ينفعه ذلك عند الله, لا ينفعه أن يقول إنه يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد إذا لم يشهد أن محمد رسول الله. واليهود لا يقال أنهم يعني آمنوا بالله وآمنوا بموسى, والنصارى آمنوا بالله وآمنوا بعيسى, لا بد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم من الإيمان به كما يؤمن بالرسل الكرام كلهم, لا يفرق بين أحد منهم وإنما يؤمن بهم وإنهم حق, ولكن رسالاتهم كلها نسخت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم, فلم يبق إلا دينه ولم يبق إلا شرعه ولم يبق إلا ما جاء به صلى الله عليه وسلم. فلا بد في أي عمل يتقرب به إلى الله أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا مقتضى الشهادتين, الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة, فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا هاتان الشهادتان هما الأساس, كما أن الإيمان بالله هو الأساس لبقية الأصول, أصول الإيمان الستة, فكذلك الشهادتان هما أساس لبقية الأركان اللي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج وكل عمل لابد أن يكون مبنيا على أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, لابد أن يكون مبنيا على الشهادتين وأن يكون مسبوقا بالشهادتين, فالشهادتان هما الأساس, أساس في نفسهما وأساس لغيرهما كما أن الإيمان بالله أساس في نفسه وأساس لغيره، فكذلك الشهادتان هما أساس في نفسهما وهما أساس لبقية أركان الإسلام ولكل عمل يتقرب به الله عز وجل، لا بد أن يكون لله خالصا وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. تؤمن بالله أشهد أن محمد رسول الله وتؤدي الصلاة المفروضة في الزكاة وتصوم رمضان، ولم يذكر الحج ولكنه جاء في حديث جبريل عند مسلم حيث قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، إن استطعت إليه سبيلا، فإنه جاء ذكر الحج في حديث عمر عند الإمام مسلم الركن الركين والأساس المتين هو الشهادتان، ثم يليهما الصلاة، ثم يليهما الصلاة التي هي عمود الإسلام وهي أعظم أركان الإسلام على الشهادتين، وهي الحد الفاصل بين المسلمين والكفار، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي آخر ما يفقد في هذه الحياة وأول ما يسأل عنه في الحياة في الدار الآخرة، وهي عمود الإسلام، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك لأنها في اليوم والليلة خمس مرات. إذا صاحبت إنسانا ورافقت إنسانا في سفر خلال 24 ساعة تعرف أنه طيب وإلا سيء، إن كان محافظ على الصلاة حريص على الصلاة هذا عام خير، وإن كان مقصر في أمر الصلاة ومخل في ما هو عليه في أمر الصلاة فهذا عالم السوء. وهذا بخلاف بقية الأركان، الزكاة لا تجب في السنة إلا مرة واحدة، وعلى من عنده مال يزكى، والصيام شهر في السنة، والحج مرة في العمر، وأما صلاة اليوم والليلة خمس مرات، ولهذا كان شأنها عظيم وتميزت على غيرها بأن من تركها تهاونا فإنه يكون كافرا، وقد جاء في ذلك أدلة بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولما سئل عن الذين لما ذكر الولاة والأمراء الذين يعني يجورون و يعني سئل قال ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، يعني إذا كانوا يصلون لا يقاتلون لأنهم مسلمون، هذه فهو علامة الإسلام وهو العلامة الواضحة للحد الفاصل بين المسلمين والكفار، ولهذا كان شأنها يختلف عن شأن غيرها، ولهذا جاء عن الصحابة أنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركوا الكفر غير الصلاة، فالمقصود ذلك التهاون في الصلاة وليس المقصود الجحد، لأن من جحد الحج كفر، ومن جحد الصوم كفر، ومن جحد الزكاة كفر، فالقضية ما هي قضية الجحد، الجحد باتفاق العلماء الصلاة غير الصلاة، لكن تميزت الصلاة على غيرها بأن من تركها ويعني متعمدا وتهاونا فإنه حكمه يعني كفر، وذلك بخلاف بقية الأركان التي هي الزكاة والصيام والحج، فإنه لا يكفر ب يعني عدم جحدها، يكفر إذا جحدها وإذا لم يجحدها فإنه لا يكفر. وأما الصلاة فإن التهاون بها وتعمد تركها وإن كان مقرا بوجوبها فإنه يكون بذلك كافرا. ثم ذكر الزكاة وهي قرين الصلاة في كتاب الله، وهي مال قليل من مال كثير يعطى للفقراء لا يضر غني إخراجه ويستفيد الفقير من وصوله إليه، ويستفيد الفقير من وصوله إليه، والصيام شهر في السنة والحج مرة واحدة في العمر، هذه هي أركان الإسلام الخمسة التي جاءت في حديث جبريل وجاءت أيضا في حديث ابن عمر. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ثم بعد ذلك الإحسان، سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أن هذه الدرجة الكاملة والمنزلة العالية، وهي أن الإنسان يعبد الله وكأنه واقف بين يديه. وإذا كان الإنسان على هذه الهيئة فإنه يؤدي العبادة ويؤدي العمل الصالح على التمام والكمال. إذا استشعر الإنسان في عبادته أنه واقف بين يدي الله وأنه كأنه يرى الله عز وجل، فإن ذلك يدفعه إلى أن يكون عمله متقنا وأن يكون عمله كاملا. فإذا لم يكن الإنسان بهذه المنزلة التي يرى الله عز وجل، فإنه يعلم بأن الله مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية، وأن ولكن الحالة الأولى أكمل وأتم. يعني يكون الإنسان يعني كأنه واقف بين يدي الله، هذا أتم من الدرجة الثانية. ولهذا قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأل عن الساعة وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا يبين أن علم الساعة لا يعلمه جبريل ولا يعلمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. متى تقوم الساعة؟ علم ذلك عند الله، لا يعلم ذلك إلا الله. في خمس يعني في خمس لا يعلمها إلا الله، جاءت في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا هو سبحانه وتعالى. جبريل لا يعلم متى تقوم الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة في أي سنة وفي أي شهر وفي أي جمعة من شهر، لا يعلم ذلك إلا الله. ولكن جاء في السنة ما يدل على أن تقوم يوم الجمعة، لكن في أي سنة وفي أي شهر وأي جمعة من شهر لا يعلم ذلك إلا الله، ولكن جاء في السنة أنها تقوم يوم الجمعة، ولا تقوم يوم السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعاء والخميس، وإنما تقوم يوم الجمعة بالتحديد، لأنه ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني الزمن الذي هو غير يوم الجمعة في أي شهر وفي أي جمعة من شهر وفي أي سنة لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا مما اختص الله تعالى به، ولهذا قال: من رسول بيعلم من السائل، يعني علمي وعلمك سواء. الرسول البشري والرسول الملكي كل منهما علمه سواء فيما يتعلق بقيام الساعة، لا يعلم متى تقوم. ثم سأله عن أمراتها، في بعض الروايات أنه سأل عن أمراتها، وبعض قال: سأخبرك بأمراتها. وذكر علامتين من علاماته: أحداها أن الأمة تلد ربتها أو ربها، وفسر ذلك بأنه تكثر الفتوح وتكثر الإماء حتى أن الأمة تحمل من سيدها ثم تلد له ولدا فيكون بمنزلة السيد وكأنه سيدها. وفسر أيضا بالعقوق وما يحصل من العقوق من بعض الناس، وكأن يعني أمه كأنه سيدا لأمه، وكأنه يعني مرجعا لأمه، يعني يؤذيها ويضربها ويأمرها وينهاها، الذي هو العقوق. فيكون يعني الأم كأنها بمنزلة يعني منزلة العبد عند سيده، أو الأمة عند سيدها، يعني بسبب العقوق فسر بهذا وفسر بهذا. وكذلك أيضا تطاول رعاء الإبل البهم يعني في البنيان، كونهم يتطاولون في البنيان، يعني أن البادية الذين يعيشون في الفلوات وفي البوادي وتتغير ألوانهم بسبب الشمس وبسبب يعني ما يحصل من التعب والنصب، يعني تتحول حالهم إلى أن يسكنوا المدن وأن يكونوا منعمين وأن يعني يحصل لهم من الترفه والتنعم ما لم يحصل لهم في البوادي الذي تغيرت معه ألوانهم بسبب الشمس وبسبب يعني ما يحصل لهم من تعب ونصب يعني في رعاية الإبل ورعاية الغنم، فإن أولئك يتحولون إلى أن يتطاولون في البنيان، يعني ينزلون المدن ويتطاولون في البنيان. وقد وقع كل ذلك، قد وقع كما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه من علاماتها التي هي ليست العلامات التي هي قريبة من قيامها، لأن العلامات منها ما هو قريب من قيامها كخروج الشمس مغربها وخروج الدابة وخروج أجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وخروج المهدي وغير ذلك من الأمارات التي إذا جاءت فالساعة قريبة، لكن هناك أمارة تسبق، ومنها هذه العلامات كون أمة تريد ربها وكون الناس يتطاولون في البنيان، الأعراب يتطاولون في البنيان، وكون الأمر يسند إلى غير أهله كما جاء في حديث الذي رواه البخاري في صحيحه وغيره أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة، فأعرض عنه، ولما فرغ من حديث أصحابه قال أين السائل عن الساعة، قال أنا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وما إضاعتها يا رسول الله، قال إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة، فذكر شيئا من علاماتها. وأيضا كان أحيانا يسأل فيجي يرشد إلى ما ينبغي أن يحرص عليه. جاءه رجل وسأله قال يا رسول الله متى الساعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قلب عليه السؤال حتى أنساه سؤاله، قال يا رسول الله متى الساعة، قال عليه السلام وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها، يعني الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن تعرف متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن تعرف أنك قدمت لنفسك عملا صالحا تلقاه إذا قامت الساعة. وهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته ونصحه عليه الصلاة والسلام، فإنه أرشد هذا السائل إلى ما هو الأهم في حقه، قلب عليه السؤال وسأله سؤالا هو المهم عليه أن يحرص عليه، وهو أن الإنسان يقدم لنفسه عملا صالحا يجده إذا قام الساعة. هذا السائل لما سئل أو قلب عليه السؤال وفق في الجواب، فقال أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله، قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. وراح السؤال الذي كان يسأل عنه والذي كان غيره أولى منه، يعني غيره أولى منه، وهو كون الإنسان يسأل عن أمور دينه ويسأل عن الشيء الذي يقدمه لنفسه إذا قامت الساعة. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ولكنه يعني يجيب بشيء من أماراتها أو يقلب السؤال على السائل لافتا نظره إلى ما هو الأهم وإلى ما ينبغي أن يكون عليه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب قال يعني ردوه، فذهبوا ولم يجدوه، وقال إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فصار كل ما تقدم هو من الدين، لأن فيه أصول الإيمان وأركان الإسلام وعدم العلم بالساعة ومعرفة شيء من أماراتها، وهي من أمور الغيب المستقبلة التي منها ما علم كهذه الأمارات، ومنها ما لم يعلم وهو متى تقوم الساعة، وهو متى تقوم الساعة. أقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له.
يعني الرسول يعني سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له يعني، وهذا البيان إنما هو للناس.
قال ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا.
يعني أن هذه الأسئلة التي سألها جبريل وهي عن الإسلام الذي فسر بالأمور الظاهرة، والإيمان الذي فسر بالأمور الباطنة، والإحسان الذي فيه إتقان العبادة وعبادة الله عز وجل كأنه واقف بين يديه يعني يشاهده ويعاينه كأنه كذلك، وهذا يتطلب منه أن يكون على أحسن حال، ثم عن شيء من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل وهو متى تقوم الساعة، وعن أماراتها التي هي من غيب مستقبل أطلع الله عز وجل عليه نبيه صلى الله عليه وسلم وأجاب به في هذا السؤال لجبريل، حيث ذكر علامتين من علاماتها التي هي ليست قريبة من قيامها، وإنما هي من الأمارات التي قبل ذلك، التي قبل ذلك. قال إيش؟
فجعل ذلك كله دينا.
جعل ذلك كله دينا، لأنه قال يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم، يعني هذه الأمور التي مرت كلها داخلة تحت اسم الدين. نعم.
وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان.
وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وهو سيأتي قريبا في ترجمة، ولأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم، قال أمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وذكر أمورا ظاهرة. فدل هذا على أن الإيمان تدخل تحته الأمور الظاهرة كما تدخل تحته الأمور الباطنة، وأن الإسلام كما تدخل فيه الأمور الظاهرة تدخل فيه الأمور الباطنة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإذا حديث جبريل فيه ذكر الأمور الثلاثة أنها دين، ووفد عبد القيس فيه ذكر الإيمان وتفسيره بأمور ظاهرة، فسره بأمور ظاهرة. نعم.
وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ذكر الإسلام وهو يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، كما أن الإيمان يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، الإيمان الإسلام يشمل الأمور الظاهرة والباطنة. نعم.
ثم قال حدثنا مسدد.
نعم، مسدد هو مسدد من مشرهد بمستورد الأسدي. نعم.
عن إسماعيل بن إبراهيم
وهو بن علية. نعم.
عن أبي حيان التيمي.
أبو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد التيمي، وهو من صغار التابعين، وهو بطبقة يحيى بن سعيد الأنصاري، طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري، اثنان في طبقة واحدة يقال لهما يحيى بن سعيد، وهناك اثنان في طبقة متأخرة وهي طبقة شيوخ البخاري، وهما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي، وهذا النوع يسمى علم المتفق والمفترق في المصطلح، يسمى المتفق والمفترق، وما تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم.
عن أبي زرعة.
أبو زرعة بن عمرو بن جرير، وهو يعني كثير الرواية عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفرقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس.
نعم كان بارزا للناس، يعني هذه المناسبة التي جاء فيها جبريل كان بارزا للناس، يعني حوله يسألونه ويجيبهم ويتعلمون منه عليه الصلاة والسلام.
ثم قال:
وكان هذا قبل أن يعملوا له مكانا مرتفعا يجلس عليه، لأنهم عرضوا عليه ذلك ويعني وافقهم على هذا، فعملوا له مكانا مرتفعا يجلس عليه حتى يعرف وحتى يعرف الناس، لأنه كان يجلس بينهم فلا يعرف من يأتي أيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أرادوا أن يكون له مكانا مرتفعا، فأن يكون له مكان مرتفع فبنوا له دكانا أي مكانا مرتفعا من الطين، فكان يجلس عليه صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويحدثهم. نعم.
قال في آخره: في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية.
نعم. هذه الخمس يعني الساعة هي واحدة من الخمس، بل هي أول الخمس، إن الله عنده علم الساعة، يعني لا يعلم متى تقوم إلا هو، لا يعلم متى تقوم إلا هو، لأنه لما قال يعني من المسؤول عنها بأعلى من السائل، وأنه ليس عنده جواب، وكذلك السائل اللي هو جبريل ليس عنده جواب، الرسول الملكي لا يعلم متى تقوم الساعة، والرسول البشري لا يعلم متى تقوم الساعة، أخبر بأن علمها لله عز وجل، وأنها واحدة من خمس جاءت في هذه الآية التي هي ختام سورة لقمان.
قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان.
جعل ذلك كله من الإيمان، لأن عندها أن الإيمان والإسلام لا فرق بينهما، لا فرق بينهم، فهو من الإيمان وهو من الإسلام وهو من الدين.
يقول: قال الحافظ في الفتح عند شرحه قوله: وبلقائه، في حديث أبي هريرة قيل: المراد باللقاء رؤية الله، ذكره الخطابي وتعقبه النووي بأن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله، فإنها مختصة بمن مات مؤمنا، والمرء لا يدري بما يختم له، فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟ سؤال: هل الرؤية تكون للمؤمنين دون المسلمين؟
يعني في البرزخ، وإنه في البرزخ في العرض وعند العرض، يعني في ذلك أقوال ثلاثة ذكرها ابن القيم في كتابه حاد الأرواح عند في مبحث رؤية الله عز وجل، وقال إن 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 فيها أقوال ثلاثة، منهم أنه لا يراه إلا المؤمنون، ومنهم والقول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون، وهم الذين ينتمون الإسلام يعني حقيقة وادعاء، والقول الثالث أنه يراه الجميع ولكنهم يحجبون عنه ولا ينظرون إليه النظر الذي به يعني يتمتعون ويكون أكمل شيء يحصلونه، مثل الكلام الذي يحصل من الله عز وجل فيه تبكيت وتقريع، فإن من حصل له ذلك فإنه ليس كالذي يحصل له الكلام من الله عز وجل، وكذلك رؤية أهل الجنة لله عز وجل في الجنة ورؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة هي أكمل نعيم، وأما أولئك فإنهم يعني كما قال بعض العلم يعني يدخل تحت قوله لقاء الله عز وجل أنهم يرونه.